الحمد لله الواحد الأحد الإله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وحجةً على الخلق أجمعين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فهي خير الزاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، حينما يكون الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن الحديث يطيب والقلوب تهفو والآذان تصغي. تلك السيرة هي المنهل العذب والمنبع الصافي التي يستنير بها المسلم في دياجير الفتن وغبش المدلهمات. تعالوا عباد الله لنعش ما أعظم حدث وأكبر معجزة حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، إنها معجزة الإسراء والمعراج. أتت هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الباهرة تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد فاجعتين أصابتاه في عام واحد، وفاة عمه الذي كان يحميه ووفاة زوجه خديجة التي كانت تواسيه. لقد وقعت هذه الحادثة بعد ازدياد الاضطهاد واشتداد الإيذاء لنبينا صلى الله عليه وسلم. طرده أهل الطائف، رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، خرج هارباً فاراً إلى مكة داعياً ربه: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وهو في مكة يبصق في وجهه ويرمى سل الجزور على ظهره وهو ساجد، يزداد أذاهم وجرأتهم عليه صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر، وهو الذي يلاقيه من الأذى والإهانة ليس بسبب تخلي الله وبعده عنه، إنما هي سنة الله الماضية لطريق الأنبياء وسبيل المصلحين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. جاءت هذه الحادثة إكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم عند الخلائق أجمعين، ليكون زاداً له في عزيمته وتجديداً لثباته. فإن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فإن أهل السماء قد عرفوك، فأنت أنت إمام المرسلين، وأنت أنت حبيب رب العالمين. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوى إلى فراشه بعد أن أسدل الليل غبسه وغطى مكة ظلامها الدامس. وبينما هو على هذه الحال بين القائم واليقظان، إذ فرج سقف بيته فإذا الروح الأمين جبريل عليه السلام قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ صدر النبي صلى الله عليه وسلم فشقه من نحره إلى أسفل بطنه، فغسل قلبه من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب قد ملئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه. ثم جيء بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافرة عند منتهى من طرفه، فلما دنا منه النبي صلى الله عليه وسلم نفر منه، فقال جبريل: ألا تستحي يا براق؟ فوالله ما ركبك عبد أكرم منه. ثم سكن حتى ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل معه، فانطلق بهما في رحلة أرضية يقطع السهول والجبال في هذا الظلام البهيم، حتى انتهى بهما إلى بيت المقدس. ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في حلقة كان يربط بها الأنبياء عليهم السلام، ومكان هذه الحلقة الآن ما يسمى بحائط المبكى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى ركعتين ثم خرج من المسجد، فجاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة سماوية يقطع حجوب السماء في ليل بهيم، متوجها إلى ربه تبارك وتعالى. عرج الرسول بقدرة الرحمن، فسمع على الآفاق والأكوان: لا برق أسرع من براق محمد، لا شيء يعجز منزل القرآن. انتهى إلى السماء الدنيا، فقيل: من؟ فقال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث؟ قال: نعم. ففتح لهما، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم، وهذه الأسودة عن يمينه، وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فرأى ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، فرحبا به ودعوا له بخير. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، فرأى يوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب به ودعا له بخير. ثم إلى السماء الرابعة، فرأى إدريس عليه السلام، فرحب ودعا، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فرأى هارون عليه السلام، فرحب ودعا. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فرأى موسى عليه السلام، فرحب به ودعا له بخير. فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه السلام، فقيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنه بعث بعدي، ويدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فإذا هو بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وفي هذا المكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية، له 600 جناح، يقول تعالى: أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم انطلق جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى به إلى داخل الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، والجنابذ هي القباب. ثم انطلق إلى نهر الكوثر، فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وإذا طين النهر من المسك. ثم عرج به جبريل إلى مكان سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، وهو صوت ما تكتبه الملائكة من قضاء الله ووحيه. وهناك رأى نبينا صلى الله عليه وسلم نورا أنى يراه. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه. وقال: رأيت نورا. وفرض الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم عند ذلك 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر حتى انتهى عليه السلام في السماء السادسة إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف، فحط عنه 5 صلوات، ثم عاد إلى موسى فأخبره، فقال موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل نبينا يرجع إلى ربه تعالى بين موسى عليه السلام وبين ربه حتى قال الله: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. ثم نزل نبينا صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى موسى عليه السلام فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. عباد الله، وفي هذه الليلة العظيمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفزع القلوب ويبكي العيون، رأى ألوانا من العذاب الذي يحصل لعصاة أمته، رأى أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم. ورأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. ورأى شجرة الزقوم فتنة وعذابا للظالم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم خازن النار مالكا يعرف الغضب في وجهه، ثم قام على باب النار فرأى عامة أهلها من النساء، ورأى أيضا عذاب الزنا وأكلة الربا وأكلة أموال اليتامى ظلما. ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، وسمع أيضا في جانب الجنة وجسا أي صوتا خفيفا، فقال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. فقال: جاء إلى الناس، قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بريح طيبة، فقال: يا جبريل، ما هذه الريح؟ قال: هذه ريح ماشطة بنت فرعون وأولادها. ثم بعد هذه الجولة السماوية والآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل عليه السلام من السماء العليا إلى الأرض، نزل إلى أرض الإسراء ببيت المقدس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء صفوف خلفه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انطلق به جبريل إلى مكة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه في آخر الليل، عاد بعد أن رأى الآيات العظام والعبر الجسام ما يزيده إيمانا ويقينا بربه تبارك وتعالى. وتشرق شمس ذلك اليوم ليصبح نبينا صلى الله عليه وسلم منه معتزلا مهموما حزينا لعلمه بأن قومه سيكذبونه، فهم قد اتهموه قبل ذلك بالسحر والكهانة واتهموه في عقله وقالوا مجنون. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم على حالته إذ جاءه عدو الله أبو جهل فسأله مستهزئا: هل كان من شيء؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج، فلم يشأ عدو الله أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمام الناس، فقال له: أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسرع إلى قومه فدعاهم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الإسراء والمعراج، فمنهم من وضع يده على رأسه متعجبا، ومنهم من صفق بيده متهكما،
وقالوا والله هذا الأمر البين، والله إن العير لتطرد شهرًا من مكة إلى الشام مدبرةً وشهرًا مقبلة، أفيذهب محمد في ليلةٍ واحدة ويرجع إلى مكة؟ ويتطاير المشركون بهذا الخبر إلى الناس مكذبين ومستهزئين، حتى ارتد بعض من كان حديث عهدٍ بالإسلام. ثم اجتمع هؤلاء المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم يختبرونه ويسألونه عن المسجد الأقصى، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لهم المسجد حتى التبس عليه بعض الشيء، فكرب كربا شديدا، فرفع الله المسجد لنبينا ينظر إليه، فجعلوا لا يسألونه عن شيء إلا أنبأهم به. فقال هؤلاء النفر الذين قد رأوا المسجد: أما النعت فوالله لقد أصاب، لكن يأبى المشركون إلا التكذيب والاستهزاء، وصدق الله، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وينطلق نفر من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه ليخبره بالخبر، فقال رضي الله عنه بإيمان صادق وقلب راسخ: والله لئن كان قاله لقد صدق، ووالله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم لقب بعد ذلك بالصديق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. حمدا لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فلنا مع هذه المعجزة العظيمة وقفات وتأملات. أولا، هذه الحادثة كرامة إلهية ومعجزة خارقة ذكرها الله في موضعين من كتابه، فيجب على المسلم قبولها والتسليم بها، كما لا يجوز معارضة الأمور الغيبية بنظريات مادية أو معاملات عقلية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذا من الإيمان بالغيب الذي هو من صفات أهل الإيمان. ومن العقل أن يسلم الإنسان الزمام للشرع في الأمور التي لا يقدر العقل على إدراكها. ثانيا، أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى دلالة واضحة على أهمية هذه البقعة المباركة، هي أرض النبوات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها عرج إلى السماء. فالواجب على المسلمين استشعار مسؤوليتهم أمام الله عز وجل تجاه مقدساتهم الشريفة، وإن كنا نزعم عدم قدرتنا على تطهير هذه البقعة المقدسة من أنجاس اليهود، فلا أقل أن تحيا هذه القضية في نفوسنا وأحاديثنا ومع أولادنا، مع وقفتنا مع إخواننا المرابطين بالدعاء والدعم، عل الله عز وجل أن يخلصها من الصهاينة المعتدين وأن يرزقنا منها صلاة قبل الممات. ثالثا، في هذه الحادثة العظيمة إمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، فهذا دليل صريح على أنهم أسلموا القيادة له، وأن شريعة الإسلام قد نسخت جميع الشرائع. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فليسع أتباع الأنبياء ما وسع أنبياءهم وليسلموا لهذا الدين العظيم الذي لا يرضى الله غيره، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه عباد الله حقيقة ثابتة يجب على الجميع إدراكها، فلا تقارب مع أصحاب الديانات المحرفة ولا اعتراف أبدا بقدسيتها. فليتق الله أقوام يلبسون على الناس عقائدهم، وليعلموا أنه لا يصح إسلام المرء مع تصحيحه لعقائد اليهود والنصارى المحرفة. وهنا يعجب الإنسان ويتفطر القلب من كنائس تبنى في جزيرة العرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يترك دينان في جزيرة العرب، وقد أجمع العلماء على تحريم بناء الكنائس في جزيرة العرب وهدم ما بني منها. رابعا من الدروس عظم الصلاة، فقد فرضها الله عز وجل في أعلى مكان يصل إليه البشر، فرضها الله بلا واسطة، فرضها الله عز وجل 5 صلوات، فأين المسلمون من تعظيمها؟ وأين المسلمون من المحافظة عليها؟ فلنحاسب ولنتعاهد أنفسنا مع صلواتنا. خامسا، أن هذه الحادثة اختلف أهل السير في تحديد سنتها وشهرها ويومها، وليس لواحد من الأقوال دليل صحيح يعتمد عليه، ولو ثبت تعيينها لم يجوز للمسلمين أن يخصوا يومها وليلتها بشيء من العبادات، لأنه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. وبهذا يتبين لنا ضلال من يحتفل بهذه الليلة إن في شهر رجب أو شهر شعبان، فهذا كله من البدع المحدثة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، صلوا وسلموا بعد ذلك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه العظيم. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا وأولادنا ووالدينا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعته. اللهم يا قوي يا عزيز، كل إخوان المسلمين في كل مكان، احفظهم في العراق، واحفظهم في فلسطين، واحفظهم في بلاد الشام واليمن. اللهم أبرم لأمة الإسلام من رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم يا جبار يا عزيز الانتقام، اشدد وطأتك على النصيريين ومن أعانهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كف عنا وعن المسلمين بأس الذين كفروا ونافقوا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.